بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأمور التي نجدها في أغلب الأنظمة القانونية مسألة الوصية، ولكن القوانين البابلية أو قانون حمورابي لم تعرف شيئا عن الوصية، أو لم تجد الصياغة القانونية لهذا اللون من التصرف، فاحتالت عليه بفرض قضية اسمها التبني لتنصيب وارث. ما كانوا يتصورون أن الشخص الذي ليس ابنا لك ولا بنتا لك كيف بعد الموت يكون لهم حصة في التركة. طيب إذا الشخص يتوفى وتنتقل أمواله إلى أولاده، هذا معقول. أما غيره، أن تعطي الفلان هالجد من بعد قال، أو أصرفه على الشخص الفلاني كذا، أو يصرف على معالجة المرضى كذا، وعلى تزويج العزاب مثلا كذا إلى آخره، هذه الأمور التي هي من مصاريف الوصية. أو أنه في رأس السنة سوى إطعام من باب مثال في الحسينية الفلانية أو المركز الفلاني أو المسجد الفلاني، هذا ما كانوا يتصوروا أنه يعني في العقلية البابلية ما كانوا يتصوروا أنه ممكن. ليش؟ لأنه إذا مات الشخص أولاده هم أحق بالتركة والإرث، فكانوا يقومون بها العملية هذا. يعني من باب المثال الشخص الذي يراد إكرامه أو يراد إعطاء قصة أو يراد جعل وارث، كان الحل الوحيد في نظرهم هو جعله يعني تبنيه وجعله واحد من أفراد الأسرة حتى يحق له أن ينال حصة من الإرث. نلاحظ إذن أن التبني لتنصيب وارث هو كالوصية، ولكن الوصية لم تكن معروفة عندهم. زين، إذا يتبناه لماذا؟ لينصبه وارثا، بدل ما نفعله الآن أنه نكتب في الوصية بأنه المال الفلاني والحصة الفلانية تعطى لفلان. فكرة الوصية أساسا تدور حول التصرفات المرتبطة لما بعد الموت. ما كان يسهل على البابليين تصور هذا المعنى، أنه الشخص ما دام حرا يستطيع أن يتصرف في أمواله، أما أن يسند تصرفاته إلى ما بعد الموت فهذا لم يكن واردا عندهم. لم يعثر العلماء والمحققون في التصرفات التي تعود إلى عهد السلالة البابلية الأولى على آثار للوصية بناء على ذلك. الوصية في الحقوق الحديثة مثلها في الحقوق الرومانية الكلاسيكية تعرف بأنها تصرف يعبر عن الإرادة الأخيرة التي تنتج أثرها بعد وفاة المتصرف، إذن تكون نافذة بعد ذلك تبعا لما يقرره الموصي. لكن تاريخ الحقوق المقارن يظهر لنا بأنه في الحضارات القديمة لم تكن هذه الفعالية تنسب لإرادة الميت، لم تكن توجد طريقتان للتصرف في الأموال، تصرف من حال الحياة والتصرف بعد الموت. الآن في فقه يعني في الفقه الإسلامي بشكل عام الوصية تعرف بأنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت. ما كانوا يتصورون أنه كيف يستطيع الإنسان أن يتصرف فيما بعد موته. وحينئذ هذا السؤال هو ما مصير الأموال، ما هو مصير الأموال بعد الوفاة، ما كان بالإمكان أن يقرره الشخص فيقرر مصير أمواله بعد وفاته، وإنما كان يحتاج إلى حل. اعتبر كل من التبني ومنح صفة الوارث وعقد التركة أو الميراث بواسطة الذي ينفذ الوصية، ما شكل من الأساليب التي أولجت هذه المشكلة بموجبها. إذا لم نجد في باب الألوكسية بالمعنى الحديث لا يجب أن نستخلص من ذلك لأنه لا يمكن, يعني لم يكن يتصور أن الإنسان يمكنه تنظيم مصير أمواله بعد وفاته. عند عدم وجود الوصية نجد ما هو البديل. إذن بالوثائق التي بين أيدينا نذكر على سبيل المثال بسبب عقد تبني من عهد الملك حموابي إن رجلا وامرأة تبين تبنيا إن رجلا وامرأة تبنيا ولدا واشترط هذا الشرط لأنه إذا بادر الولد أباه أو أمه بالتبني بالجحود والنكران فإنه يوشم ويقيد بالسلاسل ويباع في السوق. وحينئذ إذا كان الذي ابتدر الشخص المتبنى بالجحود والنكران هو الأب أو الأم بالتبني رأينا في المحاضرة السابقة يجب عليه أن يترك الولد أمواله المهولة وغير المهولة. لكن ذكر في وثيقة لتنصيب وارث من عهد سين مبلغ أو سين مبلغ اللي هو أحد الملوك في تلك السلالة وثيقة تصنف من قبل بعض المحققين على أساس أنها من عقود التبني. امرأة تركت ميراث لابنة معينة أدرجت في الوثيقة بأن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تركتها المرأة إلى الابنة التي خلفتها وورثتها في ذمتها المالية. ومما جاء في هذه الوثيقة أن جميع الأموال التي تملكها في الحال والتي سوف تملكها في المآل من التبني وحتى التبر, التبني اللي هو أرخص شيء والتبر اللي هو ذهب أغلى شيء, تنفرد بها الابنة فقط ولا يحق لأي كان من إخوة الابنة أو من أولاد زوج المتصرفة أن يلجأ إلى القضاء ليخاصم الوارثة. وهنا شهود ومواثيق وتاريخ لتوثيق هذه الوصية التي لم تكن تعرف بالوصية آنذاك وإنما تعيين وارث في حين أنه ليس وارثا, جعل من ليس بوارث وارثا. الاختلاف واضح بين هاتين الوثيقتين. الوثيقة الثانية صنفت بين عقود التبني وذلك لسببين, أحدهما حقوقي والآخر لغوي يجب أن نركز فيه على الاشتراك اللغوي. بدأ من المستحيل أن تعتبر كالوصية تصرفا يمنح خلال حياة المتصرف حقا للوارث. وبالمناسبة هناك كلمة اسمها أو كلمة وردت في الوثيقة أبلوتون التي تصف العمل الذي يقوم به المتصرف ويتعني التبني ولا ربط لها بالإرث ولا بالتركة. إذن الذين يؤرخون للقانون يقولون بأن الجوهر الأساسي اللي هو جانب الحقوقي حقيقة مفقود, يعني لا نستطيع أن ننسب هذا الشيء إلى التركة أو إلى الأب بقدر ما له ربط بالتبني. وبعبارة أخرى فهموا مؤرخو قانون الوثيقة كلها على أساس أنه تبني. بعد لا يصبح تبني يعني يتم التبني فهو ابن أو ابنة وحينئذ تصبح هذه الوريثة الوحيدة. الجانب الآخر أهميته تتضح بعدما أعطيت الكلمة ترجمة جديدة من قبل بعض علماء الآثار الذين نقبوا الآثار الآشورية. هناك من يعتقد بأن الاصطلاح اللغوي يستعمل للدلالة على نصيب ولد في تركة. كلمة أبلوتون ليست خاصة بالتبني، وإنما تستعمل في منح شخص صفة الوارث. إذن استعمال الاصطلاح في هذا المعنى الواسع يتفق وحده مع نص الفصل 169 حيث جاء فيه إن الولد الذي يقترف جرما خطيرا. اسوى في جانب آخر يبين ما هو الجرم الخطير، مثل ما عندنا المعاصي الصغيرة الصغائر، المعاصي الكبيرة أو المعاصي التي لا تختطر في بعض المواد القانونية أو الدستورية المعاصرة يسمى شيء بجريمة الخيانة العظمى. على كل الولد الذي يقترف جرما خطيرا يحرم من حقوقه في التركة. ويؤيد هذا ما جاء في الفصل 191 الذي يمنح الأب بالتبني حق ركن نقران الشخص المتبنى. وأوضح حمورابي هذه الأحكام بقوله سوف لا ينصرف الولد صفر اليدين فيعطيه والده ثلث نصيب ولد في تركته المنقول. إذن عقوبة المذكورة في الفصل 168 هي عقوبة الحرمان من الإرث. إذن كل الكلام يصب على كونه وارثا أو يحرم من الإرث. إذن لحد الآن استطعنا أن نميز ونرى كيف المشرع البابلي أو في قوانين حمورابي بالخصوص تلافوا هذه الثغرة، وهي ثغرة عدم وجود شيء اسمه الوصية، بتصوير التبني لنصب وارث أو لتنصيب وارث. أما كيف يتم ذلك فهناك شكلان لتحققه. هناك تصرف أحادي الطرف وهناك تصرف من جانبين. ما الفرق بين هذين؟ تصرف أحادي الطرف أو تصرف من جانبين يجري تنصيب الوارث بموجب تصرف إرادي بعقد، ويكون هذا أحيانا من جانب الواحد وأحيانا من جانبين. أين مثل ما نعهد في القانون المدني الإسلامي من تصرفات اسمها العقود، ومن تصرفات أخرى اسمها الإيقاعات. الإيقاع تصرف أحادي الطرف، والعقود تحتاج إلى إيجاب وقبول من جانبين. المتصرف يمنح أحد الأشخاص صفة الوارث وهو يرفق عادة بهذا التصريح، يرفق به ما يدل على الأموال التي يمتلكها والتي ينقلها للوارث. عثر علماء الآثار ودرس علماء القانون تلك أو علماء تاريخ القانون تلك الوثائق، عثروا على عقد يعود إلى عهد سومو لائيلو ثاني ملك في السلالة، وتبين منه هذا الشيء الذي له صلة بتنصيب الوارث. العبارة هذه: إن وارثة تابني إشتار هي ابنة أخيها واسمها بيليزونو، فما دامت تابني باقية على قيد الحياة تبادرها بيليزونو بالتقدير والاحترام، وفي حال قيامها بهذا الواجب فإن البيت الذي يقع في كاكوم أو غاغوم كذلك ما تملكه تابني من أموال إنما يؤول إلى بيليزونو. هذا واضح أن هناك تعاقد من جانبين، يعني التزام من جانب البنت بيليزونو بالخدمة والاحترام والتقدير، وفي المقابل تكافئها كابني أشتار بأن تترك لها تركتها أو تعتبرها الوريثة الوحيدة بذلك. في أحد سين مبلغ كان تنصيب الوارث يتم بالشكل ذاته كما كان في عهد سومولا إيلو. شرط المبادرة بالاحترام لم يكن مطلوبا فيه بصراحة، وإنما كان يستفاد ظنيا من حيثيات العقد. المتصرفة كانت تدعو الوارثة بابنتي، لا تسميها بعبارة أخرى بنيتي أو ابنتي، إذن شيء له صلة بالتبني. الأمر الذي يلزم هذه بالقيام بواجب الاحترام والتقدير كما تحترم أمها. وبلا إشكال يلزم به ولد تجاه أمه لو كان ولدا وليس بنتا كما في المثال السابق. اكتشفت وثائق عديدة تشهد بذلك، ومنها وثيقة موجزة تتضمن تنصيب الوارث وتضمن كذلك اشتراطا يبعد عن التركة كل إنسان آخر حتى لا يزاحم هذا المتبنى أو هذه المتبنات. لا، آخر بحث نريد أن نذكره هنا يتعلق بالمتصرف الذي ينقل وارثا، ينقل أمواله إلى المنصب إلى بلي المتصرف الذي ينقل أمواله إلى من نصب وارثا. طبعا الذي نصب وارثا يكون مخيرا بدوره بين أن يلتزم بسد حاجات المتصرف طوال حياته أو أن يقدم له في كل سنة ريعا محدد المقدار. عادة الشخص الذي كان يبلغ درجة من الضعف يحتاج إلى أن يراعى، فتأتي ابنة وتسكن معها أو ولد يأتي ليهدمه أو ليداريه ويرتب شؤونه، وهذا النوع من الالتزام كان في عقد الإيجار بشرط الإعالة. وكان هناك مشابه لهذا الشيء في القوانين المصرية القديمة. مثلا نجد في القوانين المصرية القديمة نصا يقول سوف يكون الوارث بالنسبة للموصي بمثابة عصا الشيخ المسن، يعني كما أن الشيخ المسن يتكى على عصا يحتاج لأوشية يتش عليها، كذلك هذا الولد يكون بمثابة ذلك أو تلك العصا التي يتكئ عليها. في إحدى الوثائق البابلية نجد أن امرأة تبنت رقيقها واتخذته كولد لها ومنحته جميع أموالها في الحال والتي سوف توجد في المستقبل على أن يتكفل هو بسداد حاجاتها ما دامت موجودة على قيد الحياة. ثم جاءت هذه المتبنية وزوجته في الوقت نفسه من أمة أعتقتها، يعني كان عندها أمة أعتقتها وجاءت لهذا المتبنى وزوجته من تلك الأمة، وطبعا كل منهما يلتزم بالقيام بالحاجيات طوال حياتهما. من الوثائق الصريحة في هذا المجال نجده في عهد حمورابي أن إحدى كاهنات شمش أو الشمس، أحيانا تذكر شمش وأحيانا سمس، نجد هذه أن نصب الوارث مقابل سد حاجات المتصرف طوال حياته، نجد هذه العبارة: ما دامت شات أيا على قيد الحياة فإنه يترتب على أمات مامو أن تسلمها كل عام سيكلا واحدا أو شيكلا واحدا من الفضة. إذن هذه الوثيقة في عهد حمورابي لما نصبت شاك أيا وهي إحدى الكاهنات نصبت وعادية لأموالها نصت الوثيقة على ذلك. إذن نستطيع القول بأن التصرفات بين الأحياء التي ستؤدي وظيفة الوصية تتضمن في ذاتها، طبعا في زمن الحاضر أيضا يمكن أن يشكل على هذه الأشكال، أيضا خطيرا ونقصا فادحا. ليش؟ لأن الوارث في هذه التصرفات، الوارث في هذه التصرفات يكتسب على الفور حقا منجزا وثابتا، ليس مجرد وعد، ليس مجرد أمل. أحيانا شخص يقول لأحد أولاده أو لأحد جيرانه أو حتى لأقربائه يقول بأنه إن شاء الله أوعدك خير، أو أنه إن شاء الله أخصص شيء معين لك، أو لا تفكر في أولادك أنا إن شاء الله حاسب لهم شيء. هذه الوعود تختلف عن الوصية حينما يكتب الإنسان في وصيته أنه يدفع مبلغ كذا كذا سنويا بعد وفاته لمدة 5 سنوات أو ما دامت أموالي باقية إلى الشخص الفلاني مثلا حتى يقوم بكذا. وإنه إذا بادر المنصوب وارثا الإنسان المتصرف الذي كتب له الوصية بعدم العرفان بالجميل، فليس له أن يفسخ هذه الفكرة، وهي فكرة الخيارات أو خيار الفسخ. مثلا في الفقه الإسلامي عندنا 14 نوع أو المشهور منها 8 من الخيارات: خيار المجلس، خيار الرؤية، خيار الحيوان، خيار الشرط، خيار العيب، خيار الغبن، وخيار بعض الصفقة. هذه كلها خيارات تستطيع الإنسان بموجبها أن ينسحب من الاتفاقية، لكن في القانون البابلي أو في قوانين حمورابي لا نجد تصورا لإمكانية الانسحاب منه، كأنه القصة انتهت وأبرمت ولا يمكن التخلي عن ذلك. فإذا قام الشخص الذي تم تنصيبه وارثا بنقران الجميل وما التزم بتعهداته في هذا المجال، فليس للمتصرف على ذلك أن يرجع عن تصرفه نادما على ما فعل. لكن علماء تاريخ القانون في بابل فطنوا لذلك فتجنبوا هذا النقص واحتاطوا له في وقت مبكر حينما استعملوا وسيلة بسيطة جدا، جعلوا اكتساب الأموال من قبل المستفيد معلقا على شرط قيام الوارث تجاه المتصرف بواجب التقدير والاحترام أو بشرط الوفاء للمتصرف. أنت ما تكون وفي تجاه من أعطاك كل هذه الفرص ما تستحق شيء في مقابل ذلك. امتاز البابليون على غيرهم من الشعوب لأنهم أدركوا كيف يوفقون بين انتقال أموالهم للمستفيد وبين الغاية التي يرمي إليها المتصرف، وهي عبارة عن التعاقد في المؤسسة التعاقدية الحديثة، كل الخدمات في مقابلها شيء، أو كل تبرع يكون في مقابله شيء تعويض يناسبه، وهذا يصبح عقلية وتطورة في السيارة القانونية. انتهينا إذن من بحث التبني. بعد أن ناقشنا موضوع الزواج في قوانين حمورابي ناقشنا موضوع التبني، والآن نأتي إلى موضوع جديد اسمه العتق. كيف يتم العتق في قوانين حمورابي؟ اشترى شخص أو ورث من أبيه عبيد وإماء، فكيف يستطيع أن يعتقه ويجعله حرا؟ كانت مزاولة العتق تجري بعمل رمزي منذ عهد الملك سومو لا إيلو، ويكون هذا العمل بتطهير جبين الرقيق من قبل سيده. يعني اذا اجى السيد ومسح على جبين الرقيق اللي هو مشتغل وتعبان والعرق التي تصبب منه، فاذا اتى بمنديل او بيده ومسح على جبهته يكون هذا كناية عن انه بعد من الان انت صرت حر. يكون هذا العمل بتطهير جبين الرقيق من قبل سيده. فالجبين الذي لم يمس كان رمزا للشرف في روما. في بابل جرت العادة بأن يوشم جبين الرقيق، يعني يخلون علامة يكون أو يخلون وشم بحيث يبين أن هذا رقيق. وكان يكتسب الرقيق صفة الرجل الحر بمجرد القيام باحتفال يتم إجراؤه ليس في أي مكان وإنما على ضفة النهر. يتضمن هذا الاحتفال طبعا القيام بإزالة الوشم وغسل الجبين. يأتون بهذا الرقيق الذي تم وشم جبينه ويغسلوه أمام النهر، ويكون بهذا الترتيب يضاف إليه قيام سيده بإجراء آخر، وهو أن يدير وجه الرقيق باتجاه الشمس عند الشروق. فإذا عقد تقيداته وعملية التطهير التي تكون متلازمة تنتهي تلقائيا وبصورة صريحة إلى أن يصبح معتوقا أو معتقا. والعتق نوعان، إما بدفع بدل أو مجانا. فطريقة العتق بعوض أي بطريق الشراء، وهي في مقابلها طريقة العتق تفضلا وتقديرا من قبل السيد. الرقيق يتحرر في الحالة الأولى بفضل ما يكتسبه نتيجة لعمله، وجاء مثال لذلك في هذه الوثائق البابلية من أن امرأة أدت 10 سيكلات من الفضة لكي تحظى في العتق. وإذا لم يكن لدى رقيق من المال الضروري ما يكفيه لأداء ثمن الحرية، كان له أن يستقرض من خزينة المعبد، يذهب المعبد والنذرات والأموال التي كانت تدع هناك، يستقرض مبلغ ويسلمه إلى سيده حتى يستطيع أن يتحرر. زين، هذا المبلغ الذي يقترضه كيف يؤديه؟ يجري وفاء ذلك بما يعادله من الحنطة وقت جني المحصول. يعني يذهب هذا الرقيق، يذهب هذا العبد إلى صندوق المعبد، يقترض المبلغ، يسدد إلى سيده، يصبح حرا. بعد أن أصبح حرا يشتغل في المزرعة، الحنطة اللي يحصلها حصة معينة منها يأتي وقت جني المحصول ويسلمه إلى خزانة المعبد أو للكاهن الموجود تسديدا ووفاء لما بذمته. أما النوع الآخر من العتق وهو العتق تفضلا وتقديرا من السيد، طبعا هذا يتم بطريق التبني. عندما يمنح السيد رقيقه صفة الولد الشرعي وحقوقه ويفرض عليه واجبات تترتب أيضا على ذلك. من هذه الواجبات قيام المعتق بالإنفاق على من تبناه وعتقه طوال حياته، يستمر يفعله، ويمكن أن يكون سبب العتق بطريقة التبني بعض الأحيان قائما على الاعتراف بالجميل تجاه الرقيق من قبيل خدمة أداها لسيده. مثلا جاءهم عدو فقام هذا العبد بدور جبار في دفع العدو، أو أنه من باب المثال غرق ابن السيد مثلا وكان مشبع الغرق يخاطر بنفسه إما في البئر أو في النهر أو في البحر وينقذ ذلك الطفل أو ذلك الولد، ومكافأة لهذا التضحية أو لهذا العمل الجبار سيده يحرره. ثم نجد في سيبار كان يمكن التوفيق بين العتق بالتبني في عهد سين مبلغ، وبين التخصيص والنذر للآلهة. والآلهة التي كانت معروفة في ذلك الوقت الآلهة إشتار أو أشتار، والإله شمش وزوجته الآلهة أيام. نجد في بعض الوثائق أنه يجب على فلانة المعتقة أن تقوم بالإنفاق على أمها بالتبني ما دامت هذه على قيد الحياة، ولا يمكن لأحد بعد وفاتها أن يزعم وجود حق له على المعتقة. في مثال آخر نجد بأن امرأة تملك 3 أرقة، 3 عبيد، أعتقد 2 منهما بطريق التبني على أن يتكفل بالإنفاق عليها طوال حياتهما أو طوال حياتها. والسبب واضح، بأنه إذا تحتفظ بالرقيق المفروض هي كنت تنفق عليهم، هي كنت تصرف عليهم غدا وعشاء وملابس وإلى آخره، ولكن حينما تعتقهم يذهبون ويشتغلون ويحصلون على أموال سواء كان عن طريق الزراعة أو أي شيء آخر، وبالعكس الدور هم يرجعون ويقومون بالخدمات أو ينفقون عليها. في هذا المثال حيث كان في 3 أرقة، أعتقد 2 وبطريق التبني على أن يتكفل بإنفاق عليها طوال حياتها، ونذرت، وهذا محل الشاهد، الرقيق الثالث للآلهة أيها، هذا يصير خادم بالمسجد، يصير خادم المعبد، للقيام بخدمة التطهير في ساحة المعبد. هذا شغل ينظف يغسل يكنس إلى آخره. ما يوجد أي إشارة، ما توجد أي إشارة في هذا النوع من تقديمه نظرا للمعبد أي إشارة إلى الشرط المذكور وهو شرط التبني. وهكذا نجد في نصوص مشابهة ما يشير إلى النذر والقيام بخدمة المعبد. هناك من المؤرخين القانون مثل الأستاذ بول فوكا يذكر أوجه الشبه بين الحالتين، بأنه كان باستطاعة السيد أن يفرض على الرقيق كشرط لإعتاقه أن يلتزم هذا الأخير بتقديم الغذاء والإنفاق على شخص معين، كذلك كان باستطاعة السيد أن يحتفظ لنفسه بهذه الميزات والانتفاع بهذا الالتزام. شيء آخر نجده هنا أن الرقيق الذي لم يكن لديه ما يشتري به حريته ماذا يصنع؟ كان يقترض المال الضروري لذلك، لكن هذه أوجه الشبه بين القوانين اليونانية والقوانين البابلية ليست دقيقة بحيث نستطيع أن نقول بأنها كاملة وواجدة للشروط الأساسية. في وثيقة من عهد أميزة بوغا اكتشفت في سيبار، نجد في هذه الوثيقة بأن كاهنة لشمش قد تبنت أمة وولدها واعتقتها. عندما يدعو ربها أمها الكاهنة إلى قربه تبقى مطهرة، وهذا نص غريب جدا، يعني فيه من السمو عن الخدمات إلى معنى لعله شوية روحاني، أن عندما يدعو ربها أمها الكاهنة إلى قربه تبقى مطهرة وتبقى الكاهنة سيدتها وتتصرف حسب رغبات قلبها، ولا يكون في المستقبل لأي كان من أولاد الكاهنة أو إخوتها ذكورا أو أناثا في الحاضر أو في المستقبل حق على الأمة وولدها. محرر هذا العقد، الشخص الذي دون هذا العقد وهذه الوثيقة، وجد فائدة في ذكر احتفاظ الأمة بالحرية، متى؟ بعد وفاة الشخص الذي منحها إياها. إذن إرادة الإنسان تنتج آثارا تترتب بعد وفاته ومبعث هذه الفعالية الأخيرة. واللاهف الإرادة هو عمل التطهير الرمزي، ولكي لا ينازع أحد في المستقبل في حقيقة تصرف واقعيته، كانوا يلجؤون إلى تثبيت لوحة للعتق، وثم صدرت قوانين ملكية في ذلك الزمان تبين هذه الحقوق وتلزم بها بحيث لا يجوز لأحد أن يتخطاها. وآخر شيء نذكره هنا هو مزاولة العتق أمام القضاة بمناسبة وجود دعوة. في مناسبة من المناسبات اكتشفت لوحة بأن ورثة أحد الأزواج يطالبون أرملته ببيت ورقيق. تقسم الأرملة بأنها ابتاعت البيت بنقودها الخاصة، الرقيق كانت قد أعطي لها مقدار زوجها فتبرز عقد البيت، ويشهد 3 شهود بوقوع ليلة من قبل زوجها، وهذا كله يتم أمام القاضي، وتربح أرملة القضية وتعتق أمام القضاة بنات الرقيق الموهوب لها. وطبعا هذه كانت عملية يراد منها تثبيت حالة قانونية هي حالة العتق. وبناء على ذلك نجد أن الذي الرقيق الذي يباع في بلد أجنبي ليس في بلده، يؤخذ العمل الآخر، يصبح حرا فيما لو توصل إلى العودة إلى بلاده. نفترض أن الرقيق أخذ من بابل وذهبوا به إلى سوريا أو إلى الشام وبيع هناك، ثم استطاع أن يفلت منهم ويرجع إلى بابل من باب المثال، وحينما يرجع بوسام الحرية ويكون قد تحرر تماما من ذلك ولا شيء عليه. إلى هنا ننتهي من بحثنا عن العتق، ونكون قد عالجنا بشكل كامل الزواج والتبني والعتق في قوانين حمورابي. وإلى أن نلتقي بكم في محاضرات قادمة لنتناول تصرفات قانونية أخرى في تلك المرحلة المتقدمة من الوضع القانوني خصوصا عند البابليين، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.